بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا البرنامج، برنامج جمال الروح. ولا زلت أكرر في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أننا نهدف من خلاله إلى أن نرسم معنى جديد من معاني الجمال، معنى يظهر جمال هذا الدين للناس ويغير حياتها وسلوكها وقلوبها. وهذا ما نصب إليه بإذن الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والإعانة. كنا تحدثنا أن مما تشرق به النفوس وتتجمل به الأرواح معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الواحد منا بالنبي صلى الله عليه وسلم أعرف وبحياته صلى الله عليه وسلم أدرى، كلما كان هذا التأثير، كلما كانت هذه المعرفة وهذه الدراية لها تأثير في إشراق أرواحنا برسالته الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سأقدم لكم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عدد من النماذج ومتفرقات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف تشرق النفوس بهذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. انظروا معي كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، لننظر كيف كان يتعامل مع الذين يرتكبون الأخطاء. الخطأ من طبيعة البشر، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى مع الخطأ. لأن بعض الناس يقول لك فلان، لا فلان كيف يخطئ، لا هو لأنه بشر لابد أن يخطئ، فالخطأ من طبيعة البشر. ولهذا قال سيدي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. إذن الخطأ طبيعة بشرية، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأخطاء؟ تأملوا معي في خطأ بحجم أن شاب يريد أن يحلل لنفسه ما حرم الله. يعني الآن لو دخل علينا في المسجد شاب وقال والله أنا أريد الزنا يكون حلال لأجلب الناس بخيلهم ورجلهم، لكن هذا حدث في زمان النبوة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. يأتي شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، أمام الصحابة لم يبالي، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. قال صلى الله عليه وسلم أو ابتدره الصحابة، كادوا أن يبطشوا به، كيف يطلب؟ يعني قضية الزنا ليست قضية يعني فيها خلاف، لا، هي محرمة بالعقل ومحرمة بالفطرة ومحرمة قبل ذلك بالدين. فيأتي هذا الرجل ويطلب من النبي أن يحل له الزنا. لما أراد الصحابة أن يبتدروا قال: دعوه يا فلان، أقبل. شاب، النبي قرأ قراءة أخرى، هذا الشاب لو أراد الشر لذهب ليفعله، لكنه صراع نفسي داخلي وأراد أن يبوح به للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: أترضاه لزوجك؟ قال: لا. قال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم، فعلام تطلب أمرا حرمه الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام خطاب عقلي مع هذا الشاب لم يستدل بأي نصوص شرعية، وإنما خطاب أراد أن يوجه بوصلة تفكيره كيف يبين له حرمة هذا الأمر. لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن الشاب اقتنع قال: أقبل يا غلام. دنا منه، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فوالله ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن صدري إلا وقد أزاح الله عز وجل هذا الأمر من قلبي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج هذه الأمور. طيب، تأملوا في موقف آخر. صحابي أعرابي يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويترك السعة ويذهب في نهاية المسجد ويقضي حاجته. الآن شخص يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة ويقضي حاجته داخل المسجد، هو لا يعرف حرمة المسجد، فابتدره الصحابة، قال النبي دعوه لا تزرموه، هو لو أخفتموه لقام بنشر هذا الأذى الذي لديه في كل مكان، لكن هو الآن في بقعة محددة، قال لا تزرموه دعوه. فلما فرغ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وإقامة الصلاة. الأعرابي لم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احضروا ماء وأريقوا عليه ذنوبا من ماء، أيضا ما طلب من الأعرابي، أنت الذي نجست، أنت الذي لا بد أن تطهر، لا تركه، هو في قلق وفي فزع. الأعرابي لما رأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بهذا الحجم وبهذه الطريقة قال له اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أعرابي، رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، لكن هذا الأعرابي رأى أن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أحاطت بكيانه وأحاطت بقلبه وأحاطت بروحه فعبر عنها بهذه الكلمات العظيمة. طيب انظروا أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أخطاء المصلين. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه هو الذي يروي لنا هذا الحديث، يقول دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة، الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وهو يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أثناء الصلاة قال أو عطس أحد الصحابة، فقال معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله والنبي يصلي، قال فابتدرني الصحابة بأبصارهم، قلت واثك لأمياه لماذا تبتدرون إلي بأبصاركم وهو يصلي، قال فما زالوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ويسكتونني حتى سكت. يقول لما انتهت الصلاة والله ما رأيت معلما قط خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال لي إن الصلاة لذكر الله وقراءة القرآن ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذه هي المعاني العظيمة التي رسخها نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في قلوب أولئك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهي المعاني العظيمة التي جعلت أولئك الثلة المباركة من الصحابة رضوان الله عليهم يتأثرون بنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. معرفتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام تجعلنا نزداد حبا له، ومحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام يشرق الله بها الأرواح ويسعد الله عز وجل بها القلوب. هذه نماذج عظيمة يقدمها نبينا صلى الله عليه وسلم في تعامله مع صحابته الكرام. طيب انظروا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل، الآن نحن كل الآن الحديث تعامل مع المسلمين، لكن كيف كان يتعامل مع غير المسلمين. مرة جماعة من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له السلام عليكم، ما قال السلام عليكم، قال السلام عليكم، يعني السام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة، ما هي عائشة، وإنما يكفيك أن تقولي وعليكم. قالت يا رسول الله أما استمعت إليهم يدعون علينا بالموت والهلاك، قال لقد قلت لهم وعليكم، فيكفي بهذا القدر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطى مع هذا الأمر. أيضا تأمل في قضية كيف كان يتعامل مع اليهود، ونحن هنا حينما نذكر هذا المعنى نؤكد على حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا عقيدة الولاء والبراء، وهو الذي أنزل الله عز وجل عليه أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل يفرق بين محبة بين المحبة والنصرة لدينهم وبين الإحسان إليهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم، يحسن إلى غير المسلمين، يحسن إلى اليهود ويحسن إلى النصارى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إذن الله عز وجل لا ينهانا عن الإحسان إليهم. كان جار يهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما ما يلقي الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض هذا اليهودي زاره النبي عليه الصلاة والسلام، والزيارة عيادة المريض هذا نوع من الإحسان، خاصة إذا كان المقصود والهدف الأسمى والأسنى منها هو دعوته إلى الإسلام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على اليهودي فوجده طريح الفراش، فقال له: يا غلام، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تسلم؟ التفت الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء الناس، وهكذا كان يتعاطى معهم. فمعرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحقق لنا هذه المعاني العظيم. للأسف الآن أنك لو تأتي إلى بعض شبابنا فتسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسمه كامل؟ هذا نبينا، هذا الذي أنقذنا الله به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، إلى نور العلم، ومن الشرك إلى التوحيد. كيف لا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل؟ أليست الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في دينه، في دنياه وفي قبره وفي آخرته: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ للأسف أن هناك انفصام بين كثير من المسلمين، أو بين بعض المسلمين، وبين معرفتهم بنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولن تكون لنا قوة ولا ريادة ولا حضارة، ولن يكتمل إيماننا إلا بقدر معرفتنا بنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا لما أتى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، جعل الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهو محمد بن عبد الله، وذكر اسمه، ثم ذكر مولده ووفاته، وذكر أول ما نزل عليه ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مهاجره ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي حرص رحمه الله تعالى أن يبينها في معرفة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن تشرق حياتكم وأن تسعد أرواحكم، فاجعلوا معرفتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم معرفة عظيمة، استزيدوا منها، سيكون لهذا أثر كبير، خاصة إذا قرأتم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تريدون أن تتخذوه مشعل نور وإضاءة يهديكم الله عز وجل به في متاهات هذه الحياة، إلا من أنارها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.